أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين محمد الطاهر الأمين المبعوث للعالمين محمد، وعلى آله أبواب رحمة رب العالمين. كنا في بحث استخلاف خليفة الله بحسب السور القرآنية المتعددة، ووصل بنا إلى السورة الرابعة في سورة القرآن الكريم سورة الكهف، وإلى هذا الموضع من الآية المستعرضة لهذه الملحمة القرآنية الكبرى استخلاف خليفة الله. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. مع أن القرآن الكريم يقول عن إبليس وعن الشياطين والجن، الجن الشياطين والجن، يقول عنهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. معكم القرآن يؤكد يؤصل أن هؤلاء كائنات غير مرئية خفية. نفس القرآن الكريم مع ذلك يقول يندد يعلن خطورة التواصل مع الشياطين. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وفي سورة ياسين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، جبلا جبلا وجبلا، أجيال جماعات كثيرة، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن الشيطان لكم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن أعبدوني هذا صراط مستقيم. فهنا القرآن الكريم في آيات وصور عديدة إذا ينجد بالعلاقة الوطيدة الموجودة بين الإنسان بني آدم والشياطين من الجن والإبليس والأبالسة. زي هذه العلاقة مع أن القرآن يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، مع أن يقول لا نراهم، فكيف إذن يحاسبنا القرآن ويداهننا أننا كثير من بني آدم أقمنا حلف وموالاة وعلاقات وطيدة جدا شديدة مع الشياطين. إذا واضح أن هذه العلاقات، يعني هذه معادلتين في القرآن من مجموع آيات عديدة تبرز لنا أن طبيعة هذه العلاقات ليست مرئية بالحس الظاهر، وإنما هذه العلاقات من الواضح أنها نوع من الذبذبات النفسية والحالات الروحية يتم عبرها الاتصال بالشياطين، يتم عبرها الانتماء والحلم والمتابعة وعدم عصياننا للشياطين. اذا طريقة تأثيرات الشياطين والابالسة على بني آدم ليست طريقة مرئية، طريقة غير مرئية. يعني كأن القرآن الكريم دائما يقول يجب ان يكون لديكم يقظة تجاه غير المرئيات، تجاه غير المحسوسات والحس الظاهر، هي تأثيرها عليكم اخطر في نشأة الابد من الاشياء المحسوسة والظاهرة. اليقظة والحس تجاه تلك الغير مرئيات اشد فريضة وخطورة ومصيرا عليكم في نشأتكم الابد من الامور المحسوسة. تركيز الانسان قلبا فكرا نحو تلك غير المرئيات لأن يتابع أن يتعصى عليها مهم جدا. ترويض النفس والروح على التمرد والتعصي على ميول جذبات نزغات إيحاءات، لأنه طبعا أفعال الشياطين في بني آدم أفعال عديدة غير مرئية كما مر بنا ينادي بها القرآن، وهذه ليست خرافة وليست أسطورة، نستطيع أن نلمسها آثارها، يعني نستطيع أن نلمسها برأي العين. إنسان وقور فجأة يتحول إلى وحش كافر، ما الذي قلبه إلى هذا الحال؟ أو إنسان وقور صالح فجأة يتحول إلى مثلا أسير شهوة دنيا مثلا، إيه؟ فبالتالي هذه ليست أمور إذا خرافية وأسطورية. رئيس أكبر دولة كذا، أسرى دولة، دولة عظمى، تأثره شهوة دنيئة. أين الموقع الذي هو احتله؟ فإذا هذه أمور ليست هي خرافية، هي آثارها مشهودة بالحس. جهاز التحكم إذا في هذا الإنسان شيء غير مرئي، نفسه من يؤثر على نفسه وروحه. إذن هذه أمور حقيقية وإن كانت غير مرئية، آثارها مرئية، عظائم هذه الآثار مرئية. على كل من قبيل أمور كثيرة، إنسان تشوفه كبير كذا كذا، لكن في وسوسة الماء مثلا والطهارة والنجاسة ساعة أو ساعات يصير أشي كأنما يعني محبوس. لا أنا أحبس، لا أعاني سيطرة، وعن سيطرة كمثال الآن وسوسة الماء، بعض أثير الغضب، بعض أثير الشهوة، بعض أثير ظن السوء، بعض أثير كل هذه أثارات، لأن الشياطين لهم أفعال عديدة كثيرة جدا. سوء الظن هذا بين المؤمنين أيضا هذا أثر، الحذر شيء، سوء الظن شيء آخر، شيء آخر. كثير منا يظن أن العداوة والمحبة أمر غير اختياري، هذا مو صحيح، اختياري. هو القرآن يبين أن الشياطين يفرقون بما بين المرء وزوجه، هذا مو غير اختياري. الإنسان نتيجة أنه لا يركز على الجانب غير المرئي في نفسه في ذاته يظن هذا شيء غير اختياري، هو بكل سهولة اختياري. حبب إليكم الإيمان وزينه، شوف إذا أسباب المحبة التزيين حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. دائما تذكر إيجابيات شخص تحبه تلقائيا، أما دائما تذكر سلبياته، وكل إنسان فيه إيجابيات وسلبيات، أذكر سلبياته بتكرهه. تريد الزر الذي تتحكم فيه المحبة والكراهة في القلب، هو هذا طريق السهل. اذكر محاسن شخص تلقائيا تحبه. انا زوجتي او انا زوجي ما احبه، متى صرت اذكر محاسن ايجابياته مناسبة تلقائيا تحبه. اما اذا تريد عاده القلب والفكر فقط تركز على السلبيات تلقائيا بتكره، من طبيعه الناس تنفر من السلبيات. هذا اخوي، هذا صديقي، هذا ابوي، هذا ابني، هذا والدتي، هذا فلان، ما ادري ليش قلبي كذا بيني وبين كرامه. اذكر محبه، شو اسمه، اذكر محاسن خلاص تحب. كثرة ذكر الحسن يولد المحبة، كثرة ذكر السيئة والسوء يولد الكرامة. الآن طبعا المؤمن لابد يوازن، الحذر موازنة. أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا القرآن هنا هل يدعو إلى البغيضة، ثقافة كراهية، إشعال الإحان؟ لا، رحماء بينهم يدعو إلى التعصب؟ لا. إذن كيف نخرج هذه الوصية القرآنية العظيمة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، عن العصبية أو عن عصبية المحبة أو عصبية الكراهة؟ كيف؟ القرآن الذي يقول هكذا، واقع الكفار فيه سلبيات كثيرة، وأكبر سلبياتهم هو إنكار الحقيقة المطلقة وإنكار عوالم الغيب وإنكار نظام الوجود، السعادة هو المجرة. فمن ثم لا بد أن يركز على هذه المسائل، السلبيات والمثالب الخطيرة، لكي لا ينغر بزهرة الحياة الدنيا الموجودة كمتاع في أيديهم. كما في القرآن، يوم جرى تعجبك أجسامهم أو أولادهم أو كثرة الأولاد لديهم أو كثرة المال لديهم، يوم جرى زهرة الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا. إذا تركز أنت على هذه الأمور سوف تخلق وداد معهم، وتنسى ماذا؟ السلبيات الفادحة فيهم. وهذا حينئذ نوع من التعامي عن رؤية وبصيرة الحقيقة الكبيرة. بخلاف المؤمنين الرحماء بينهم، تلتفت ان هذا المؤمن الان وين شفت خلق الدنيوي سيء، وين شفت انه جملة من افعاله الدنيوية سلبية، لكن هو مستمسك بصراط ابدي كبير، هو مستمسك بمشروع ضخم، هو في اصطفاف ومساندة الى معسكر نوري كبير. لا تنسى ذاك الانتماء وتركزي على قشريات الان دنيوية افترض عاغنة موجودة عنده، بس الطيب الموجود الكبير فيه ايضا التفت اليه. هذا مو هي مزايدة من القرآن، ليست هي مزايدة، ليست تعصب، هي إصرار على إبصار الحقائق. ولي لمن والاكم، عدو لمن عاداكم. ويصف القرآن أن المنافق عكس ذلك، إذا جاء شيء من الأمر أو الخوف الرجل تدور عينهم من الموت أو كذا من الخوف. فإذا ذهب الخوف تلقوكم بألسنة حداد. في وعد الصحابة على المسلمين والمؤمنين لسان هكذا حال شديد. أما في على الكفار في الحروب أول الفارين إلى جبل أحد أو إلى مكانات أخرى المجرة رجع يجبن الناس يجبنون المجرة. لما طبيعة الإنسان منافق ينافق الحقيقة هو المجرة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحديث على كل. فالمقصود أنه إذن رحمة بينهم أشداء الكفار بهذا اللحاظ أنه إذن أن القلب حتى المحبة والكراهة أمر اختياري بيد الإنسان طبعا القرآن لا يدعو إلى المحبة غير الواقعية لا أبدا ولا إلى الموالاة غير الواقعية والموالاة غير الواقعية. المؤمن يحب فيه أصل إيمانه كذا. الآن بعض الأعمال الخاطئة الموجودة التي ولو عملية دنيوية يسيرة لم يواجه هذا الخطأ، لكن لا إنكار هذا الخطأ لا يعني التبرئ من أصل حبل الإيمان الموجود فيه لو عظيم. كما العكس لما جرى فيه في الطرف الآخر، لكن موازنة ضرورية. إذن فعلى حال إذن حالات قلب الإنسان، حالات روح الإنسان، حالات غرائز الإنسان التأثير فيها غير مرئي. الموازنة فيها تحتاج إلى نظام مراقبة، نظام فكري متوازن، نظام رصدي مو بس فكري متوازن، يريدك رصد دائما فعال متوازن. أنواع تنظيرا نعم عند إحاطة وعند إلمام وكذا، لكن في مقام الرصد الميداني اليومي الآني هو في غفلة. ما الفائدة؟ ما عنده ميراث، ما في فائدة. وهذا الرصد سواء في القلب في العقل حتى شعب العقل حتى هناك نظام يبينه الوحي في ذلك إن الله يحب معالي الأمور ولا يحب تفاسفها. يعني أنت ركز على المطاور في كل شيء أيها العقل المحدود الإنسان، فتتبيحا على الابنة الصغيرة مثلا النافذة الصغيرة الحجرة الصغيرة اللون الهامشي شنو ربطه أصل الهيكل العظمي شو وشلون في كل شيء. العقل هم قد يكيف عقل إنسان محلوم يشغل نفسه بالتفاسف ويترك ماذا معالي الأمور أو المحاور. هذا أيضا تهم هاي عالم توازن في العقل. وقال الشيطان يشغل الإنسان بذلك أو النفس أو المجرى. فإذا كل قوى الإنسان من أعاليها إلى أواسطها إلى أساسها تحتاج إلى رصد تنظير إلى ميزان وتوازن تنظيري ورصدي ميداني تطبيقي ضروري. مثلا عندنا روايات وحتى في الآيات ذم التعمق. بعض يقول أوه التعمق غور شو يضيع ذن الوحي الذنور الغور. أي غور؟ الغور في الهوامش أو في التفاصيل الجزئية البعيدة هذا أهم، أو الغور في أصل الإحاطة بالأعمدة، أيهما أهم؟ المراد من التعمق أنه مذموم، يعني هذا التشاغل بتفاصيل الجزئيات والهوامش ولواحقها ولواحق اللواحق ولواحق لواحق أساسيات الضياع، أساسيات الضياع. دائما الأولوية للأهم لا للمهم، الأولوية لمن هو أهم من أهم، لا للدوني دونيات في المهمات. إذا تشاغل الإنسان بلا شك حينئذ يصير هذا التعمق مذموم. بعض الشيء برمته حتى المحاور الأصلية في التشاغل بها عن شيء آخر لهيكل آخر، هذا التشاغل به يعتبر تفاسس بالقياس إلى ذاك الأعظم شيء بلا شك. لذلك عند الروايات مثلا لا عن الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه لا تعمق في الوضوء، حتى الوضوء مع أنه مهم بس أدري الصلاة التوجه في الصلاة شيء مهم، أصل الوضوء إلى المحراب أما تتعمق لي سنتيمتر المليمتر وصل مايل وما وصل مايل وما كذا مثلا في هذا أو في الغسل، مو هذا. رعاية روح الصلاة، نية الصلاة، مخ الصلاة في الدعاء، توجه، لا أنك تهمي بس مو أنه مجهر سلمي في دينه وشنو تهمي. نعم تعمق في الأخلاقيات يندب إليهم طبعا، اجتنبوا، شوفني يدقق الطعام، اجتنبوا كثيرا من الظن، مو قليلا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. زين لهالدقة المدقرة الإنسان ما يكون ما يشك بالواقع، انت الطرف او الطرفين الثلاثة بنعرف انه هكذا فعلوا هكذا موقفهم، بس انت ما تدري، هل ما حاطمت بكل شيء حتى لا وصل لك اخبار او كذا، مو انت يكون هاي كل زوايا الواقع. اجتنبوا كثيرا من الظن، لتعاونوا عليك ان حقيقة ان بعض الظن وان كان بعض الظن يعني كثير من الظن يجب ان تجتنبه، تجتنبه يعني تعود عليه بمفرده، وازن بينه وبين المعلومات التي لا تصل اليه. هنا شوف في جانب غير مرئي القران لا يقول دقق، لابد الدقق، يدقق في لا تلمزوا بعضا، لا يلمز بعضكم بعضا كذا، لا يقتل، بئس الفسوق شد الانطار. الخبايا الروحية مع انها غير مرئية لا يقول هي اليقظة اكثر، الرفض منتقل يكون شديد، تركيزك يصير شديد في هذا الجانب. وانا مجرى هل ينظر الانسان الى طعامه؟ ما قال ينظر الى وضوءه كما يبين العلماء، يعني طعامه طعام العقلي طعام القلبي، العلم الذي يأخذه عن من يأخذه. يقول الإمام باقر وصار أخذ هذا، يعني المطلوب علمه أخذه من عين كبيرة، عجيب علم، بس هو يرى صلى الله عليه وسلم في عالم الروح. والعالم يقول هذا المعلومة الباطلة عين كبيرة عفنة، أشد عفونة من عفونات الأشياء المحسوسة، أخذها من عين كدرة بخلاف أخذها من عين صافية. عن من رويت هذا؟ قال رويته عن جدك عن أبيك، قال أخذتها من عين صافية. فقبل يقول لمن أخذها قال هذه أخذتها من عين صافية. فالمقصود إذن في جملة هذه الأمور أمر ضروري، فنظام العلم، نظام المعلومات، نظام مسيرة ومصيرة، عقائد، رياضات روحية، أخلاق، كيف يكون هذه العلم يصير فيها مجهرية وغور ضروري والمجرّة. فإذا تولي الشيطان أمر غير مرئي، وينذرنا القرآن بالتعبئة واليقظة والأخذ الاستعداد والأهضة الدائمة تجاه هذا غير المرئي. ومر بنا أي إيعاز جديد، حالة جديدة في النفس في الإنسان، تجي من كذا يتشبكون إني دخل على خط شيء، هذه رسالة جديدة، أمواج جديدة، التخفيف أي الإنسان، غضب المؤمن أو المتقي من لم يخرجه غضبه عن كذا ولم يدخله سروره كذا. أي حالة جديدة تجي يشوف ليش تلو توازنه ولازم هذا الإنسان، معلومة جديدة تجي كذا، هذا مجال جديد وهلم جبا. هذا أفتتخذون أولياء؟ إذن تجديد ونكير شديد من القرآن تجاه الغفلة عن تأثيرات الغير مرئية للشياطين، وهي أكبر منشأ من أكبر، لا أقول أكبر، من أكبر مناشئ التحكم في الإنسان. وين كان غير مرئية سرية مخابراتية سميها مخابرات الملكوت فيها، اي مخابرات، مخابرات البزنس، شنو غير مرئية؟ وصلى على كل مخابرات غير مرئية، وصلى على محمد وعلى آله.